السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم في آخر درس في هذه الدورة التي كانت بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه طيبة، والحمد لله يعني كان فيها فوائد طيبة وأثرا جيدا لمسته من كلامكم فيما ملأتم به الاستمارة، وهذا شيء أسعدني كثيرا. وفي الحقيقة هذا الذي يعني نحتاج إلى محاولات يعني مهمة في تقريب علم الحديث لطلاب العلم، لأن علم الحديث من أهم العلوم الشرعية، وفي الحقيقة في كثير من الأحيان يدرس بطريقة فيها نوع من العزل بين النتيجة، أو عفوا بين الدراسة النظرية وبين النتيجة والتطبيق والثمرة العملية، بحيث في كثير من الأحيان يأخذ الطالب تعريفات وتقسيمات ثم لا يعرف كيف يستعملها في التطبيقات الواقعية. فيعني سعدنا كثيرا بأن يعني عدد من الطلاب لاحظ أن هناك أثرا عمليا في النتائج أو في آثار الدورة التي تعلمناها، وهذا شيء مفرح في الحقيقة. وإن شاء الله نستمر بحول الله وقوته في التطبيقات، أخبركم بإذن الله في الموعد يعني في المجموعة بموعد قادم. وعلى كل حال فإن شاء الله نستمر في المجموعة في يعني الأسئلة وفي التطبيقات، وأرجو أن لا ننقطع عن المجموعة. وأما من ناحية الدورة فبإذن الله تتيسر، بإذن الله تتيسر. طيب كنا قد أخذنا أو يعني كتبت لكم في المجموعة ثلاثة أمثلة سنطبقها اليوم إن شاء الله، فنبدأ نحاول أن ننتهي من هذه الأمثلة في هذا اليوم. لو يعطى لي أيها المشرف بارك الله فيك خيار التحكم في الكتابة. الإشراف لو يعطيني التحكم في الكتابة. طيب الحديث الأول الذي قلنا إننا سنأخذه في هذه الليلة هو حديث لا يقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، لا يقرأ القرآن الجنوب ولا الحائض، أو يعني بنحو هذا اللفظ. هذا الحديث من الذي منكم يعني وجد صاحب الكتاب الذي أخرجه؟ من منكم وجد صاحب الكتاب الذي أخرجه؟ طيب ابن ماجه ابو حاتم الرازي. طيب نسختم لنا اسناد ابن ماجه، نريد اسناد الترمذي، نريد اسناد الترمذي بارك الله فيكم. طيب جميل، الترمذي حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن ماجه كذلك من نفس الطريق تقريبا باختلاف هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نستطيع أن نقول من هذه الأسانيد. طيب الإمام أحمد، الإمام أحمد هل أخرج الحديث؟ هل وقع أحد منكم على الحديث عند الإمام أحمد؟ لا، هذا حديث آخر يا أخ وليد، حديث آخر، هذا فقط في الجنابة، ليس في الحائض والجنب. هذا حديث علي، حديث آخر معروف، أشهر حديث في الباب حديث علي رضي الله عنه، وليس هو المراد. طيب الحديث بارك الله فيكم أخرجه ابن ماجه والترمذي والدارقطني، ويبدو أن الإمام أحمد لم يخرج الحديث، يبدو أن الإمام أحمد لم يخرج الحديث. طيب الآن عندنا إسناد الترمذي وإسناد ابن ماجه، إسناد الترمذي وإسناد ابن ماجه رواياه من طريق إسماعيل بن عياش، ابن ماجه من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش، والترمذي من طريق الحسن بن عرفة وعلي بن حجر كلاهما عن إسماعيل بن عياش، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، واتفقوا على رواية هذا الحديث عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الطريق الآخر يا أستاذ وليد الذي تقول في ابن ماجه؟ طيب نفس الإسناد يا أخي، نفس الإسناد، إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بارك الله فيكم، هذا الحديث مداره على من؟ هذا الحديث مداره على من؟ ها؟ نعم صحيح، مدار الحديث على إسماعيل ابن عياش، مدار الحديث على إسماعيل ابن عياش، وكما ترون الإسناد أمامكم، الحديث من طريق إسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا من ناحية الذين رووا الحديث عن إسماعيل ابن عياش، وهم الذين يعني بين أصحاب الكتب وبين إسماعيل ابن عياش، هم ثقات، علي بن حجر وهشام بن عمار والحسن بن عرفة، كلهم من الثقات، كلهم من الثقات، يعني يختصر عليكم موضوع البحث فيهم فإنهم من الثقات. وهذه كذلك فائدة من حب ندونها. في الغالب إذا وجدت الحديث له طرق كثيرة إلى المدار، إلى مدار الحديث، ففي الغالب يكون ثابتا، في الغالب يكون ثابتا، لأن هؤلاء الذين بين أصحاب الكتب وبين المدار إنما هم يعني بعد انتشار هذا الحديث عن المدار، يعني يرونه عن المدار، بمعنى أن كل صاحب كتاب من الكتب المدونة له إسناد إلى المدار. فالإمام أحمد تجد له إسناد، والبخاري له إسناد، والترمذي له إسناد، والنسائي له إسناد، وكلهم يلتقون في المدار، بحكم أن شيوخ كل واحد من هؤلاء يختلف عن الآخر في كثير من الأحيان. فتجد البخاري له شيوخ، والترمذي له شيوخ، ومسلم له شيوخ، والنسائي له شيوخ، والإمام أحمد له شيوخ. فكل واحد من هؤلاء يروي من طريق شيوخه هو إلى أن يصل إلى أصل الحديث، أصل الإسناد. فهنا هذا الحديث يعرف بإسماعيل بن عياش، هذا الحديث يعرف بإسماعيل بن عياش وهو حمصي شامي، عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. سلسلة موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر سلسلة معروفة، وأظن أن فيها نوع إشكال بسيط، يعني من ناحية رواية موسى بن عقبة عن نافع لا يعني عهدي قديم بها، لكن أظن فيها نوع إشكال من ناحية رواية موسى بن عقبة عن نافع بن عمر، لكن ليس هذا الموضوع. الآن نبحث في مدار الحديث، نبحث في مدار الحديث وهو إسماعيل ابن عياش، لننظر كيف يكون يعني الحكم على هذا الراوي، وبناء عليه ننظر في الحكم على الحديث. طيب، في تهذيب التهذيب، إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي روى عن فلان وفلان إلى آخره، وعنه جماعة. طيب، هو لا شك أنه كان ممن جمع حديث الشام، وممن حفظ كثيرا، كما قال ابن المديني: رجلان هما صاحب حديث بلدهما، إسماعيل بن عياش وعبد الله ابن لهيعة. وكما قال الإمام أحمد: ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل ابن عياش والوليد بن مسلم. ويعني هو لا شك أنه عالم بحديث الشام، ومن الحفاظ لحديثهم، من جمع حديث الشام. طيب، ما حاله بشكل عام؟ قال يحيى ابن معين: ليس به في أهل الشام بأس، والعراقيون يكرهون حديثه. وقال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال مرة: ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. قال الإمام أحمد: إذا حدث عن الثقات مثل محمد بن زياد وشرحبيل بن مسلم، قلت ليحيى فكتبت، عفوا عبد الله بن إمام أحمد يسأل ابن معين عنه، فقال: إذا حدث عن الثقات، يعني كأنه يقول إذا حدث عن الثقات فحديثه جيد. قلت ليحيى فكتبت عنه، قال: نعم، سمعت منه شيئا. قال أبو داود: فأما ما حدث عن غيرهم، يعني عن غير أهل بلده الذين هم أهل الشام، فعنده مناكير. وقال ابن المديني: ولكنه خلط في حديثه عن أهل العراقي، وحدثنا عنه عبد الرحمن قديما ثم تركه. ابن عدي رحمه الله تعالى كما تعلمون دائما يفصل، ويعني يأتيك بالكلام في الراوي بكلام نفيس وللفائدة. فكتاب الكامل لابن عدي في ضعفاء الرجال كتاب مهم جدا ونفيس جدا، ومن نفاسته ومما تميز به أنه يذكر الأحاديث التي أنكرت على الراوي. مثلا نعيم ابن حماد شيخ البخاري معروف، ليس بذاك القوي، وإن كان ممن عرف بالسنة. الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى في الكامل، الإمام ابن عدي في الكامل رحمه الله تعالى تكلم عن الأحاديث التي أنكرت على نعيم بعينها، يعني نعيم أنكرت عليه أحاديث، وبناء على هذه الأحاديث التي أنكرت عليه أثر ذلك في الحكم عليه. فبناء على المنكر في المروي يؤثر على الراوي. فسردها ابن عدي وكأنها قرابة 20 حديثا، ثم قال: وهذا عامة ما أنكر على نعيم. وهذا فيه فوائد جميلة جدا، بحيث أنك يعني تعرف الأحاديث التي أنكرت بعينها على الراوي فتكون هي التي فيها الإشكال، وأما باقي حديث الراوي فيكون أمره أهون، فيكون أمره أهون، وهذا مهم جدا. على كل حال، ابن عدي يقول: إذا روى عن الحجازيين فلا يخلو من غلط، إما أن يكون حديثا برأسه، يعني غلط برأسه، أو مرسلا يوصله، أو موقوفا يرفعه. وحديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم، وهو في الجملة ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين خاصة. على كل حال، هذا جملة كلام الحفاظ فيه، هذا في الغالب جملة كلام الحفاظ فيه. طيب، إذا لابد أن ننظر في موسى بن عقبة، هذا هل هو شامي أم غير شامي، بحيث لو كان من غير الشاميين، خاصة لو كان من الحجازيين، فإن حديثه لن يكون بالذي يحتج به، لأنه كما رأينا من كلام الأئمة أنهم ضعفوا أحاديثه. وابن معين بين لماذا ضعفت أحاديثه في الحجازيين، قال: لأنه كتب أحاديثهم في كتاب ثم ضاع وخلط، بحيث لم يحفظ كتابه ويضبطه، فكان يحدث من حفظه في الحديث التي دونها في كتابه، فضاعت يعني، فاختلط عليه ذلك. وموسى بن عقبة مدني كان ثقة ثبتا، بن سعد يقول، ومعنى بن عيسى مالك يقول: عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة، وكذلك قال أبو حاتم الرازي والنسائي وابن معين. نعم، هنا الكلام الذي ذكرت لكم في نافع، قال ابن معين: كانوا يقولون في روايته عن نافع شيء، في روايته عن نافع شيء، يعني نوعا ما فيها ليس بذاك الضبط. قال ابن الجنيد عن ابن معين: ليس موسى بن عقبة في نافع مثل مالك وعبيد الله بن عمر. طيب، هو واضح أنه من الثقات الأثبات، والعبارات التي ذكرتها لكم في رواية عن نافع ليست تضعيفة لرواية نافع، يعني لا نقول روايته عن نافع ضعيفة، ولكن يعني ينتبه لها، بحيث يعني لو خالف أو يعني وقع هناك شيء فممكن ننتبه إلى هذه النقطة. طيب، إذن بارك الله فيكم، يكون بهذا الحديث يكون بهذا ضعيف، يكون الحديث ضعيفا بهذا الإسناد، لأن إسماعيل بن عياش لا يحتج به إلا في حديث الشاميين، لأنه لم يضبط حديث الحجازيين، وموسى بن عقبة حجازي مدني. والأمر الآخر لفت إليه البخاري رحمه الله تعالى، من ينقل لنا كلام الترمذي عن الحديث من السنن؟ كلام الترمذي عن الحديث فيه لفت إلى أمر مهم، كأنه نقله عن البخاري. من ينقل لنا كلام الترمذي؟ لا، ليس هذا الذي أريد. طيب، أنا عندي حديث هنا في الترمذي رقم 131. طيب، قال أبو عيسى: هذا حديث ابن عمر حديث لا نعرفه، إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الجنوب ولا الحائط. هنا فائدة أخرى، حين تبحث عن الطرق فهناك عدد من المحدثين من أصحاب الكتب كانوا يحرصون على نقل ما يعني مجموع الطرق أو نقل الخلاصة في ما نقل من هذا الحديث من الطرق. فالترمذي والطبراني والبزار يهتمون بهذا الأمر، وكذلك الدارقطني، فيقولون مثلا في الحديث هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق فلان، لا يعرف إلا من طريق فلان، وهذا يريحك كثيرا في التخريج. انتبهوا لهذه النقطة، يريحك هذا الأمر كثيرا في التخريج. الأساس الأول في الحكم على الحديث هو جمع الطرق، حينما تجمع الطرق الرئيسية ثم تجد كلاما للترمذي مثلا يقول لك هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الطريق، فيكون هذا إشارة لك في أنك يعني جمعت الطرق الرئيسية للحديث، يعني ها خلاص هذا هو طريق الحديث. وهذا يكثر في كلام الطبراني فيقول هذا الحديث تفرد به فلان، لا نعرفه عن فلان إلا من طريق فلان، وكذلك البزار يقول هذا كثيرا، وكذلك الدارقطني يقول تفرد به فلان تفرد به فلان. فهذا أمر مهم. طيب الكلام الذي نقل الذي نقلتموه عن الترمذي ليس هو الذي أريد، يبدو أن هناك كلام آخر للترمذي نقله عن البخاري لعله في العلل الكبير. هنا قال يعني الترمذي طبعا قال وسمعت محمد الإسماعيلي يقول أن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق حديث مناكيب، كأنه ضعف روايته عنهم في روايته عنه فيما انفرد به، لكن ليس هذا الذي أريد. أيوة نعم، هذا النقل الذي نقله الأخ وليد هو الذي أريد. في علل الترمذي قال وسألت محمدا عن حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة فقال لا أعرفه من حديث ابن عقبة. هذه الكلمة التي أريد، يعني غير أن إسماعيل بن عياش ضعيف في رواية الحجازيين، هناك أمر آخر وهو يعني الأمر الحقيقي فعلا أو من الأمور الملفتة الرئيسة في هذا الموضوع. ما هو؟ أن هذا الحديث لا يعرفه من حديث ابن عقبة. موسى بن عقبة راوي مشهور، راوي ثقة، الحديث هذا لم يعرف عن ابن عقبة، لم يروه أحد عن ابن عقبة إلا إسماعيل بن عياش. فهذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة. طيب الأخ كريم نقل لنا نقلا مهما تأكد منه، يقول أن أبا حاتم قال إن هذا الحديث هو من كلام ابن عمر. نعم عندي رقم 116، فقال أبي هذا خطأ، سئل عن الحديث من طريق اسماعيل بن عياش إنما هو عن ابن عمر قوله. جميل، لكن من الذي رواه موقوفا؟ طبعا هنا فائدة كذلك، الإمام أحمد قال عن الحديث هذا باطل، ولاحظتم أيها الأكارم كيف تنوعت عباراته مع الحديث. قال الإمام أحمد باطل، وأبو حاتم الرازي قال خطأ، ابن عدي قال هذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه غير ابن عياش، قال البيهقي ليس هذا بالقوي. لاحظتم كيف أنهم توافقوا على تضعيف هذا الحديث. وعلى كل حال لا أدري من الذي رواه موقوفا، لكن أبو حاتم الرازي يقول إنما هو من كلام ابن عمر قوله، يعني هو نقل عن ابن عمر من قوله وليس من كلام ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا خلاصة الكلام في هذا الحديث أنه حديث ضعيف، وننتقل إلى الحديث التالي. الحديث التالي الأصل، الأخ يسأل لا نعمل به، الأصل أن الحديث الضعيف في الأحكام لا نعمل به، وفي هذه المسألة يعني بخصوصها هناك كلام كثير، لكن الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الحائض لا تنهى عن قراءة القرآن. الحائض لا تنهى عن قراءة القرآن، وأما الجنب ففيه خلاف كبير. الجنب فيه خلاف كبير، وأشهر ما فيه حديث علي رضي الله عنه في سنة أبي داود وغيره، ويعني هو حديث علي أشهر حديث الباب، وفيه خلاف كبير في تصحيحه وتضعيفه الذي نقله الأخ قاطر القريب، وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من القرآن ويأكل من عن اللحم، لا يحمل عن القرآن شيء ليس الجنابة. طيب، ننتقل إلى الحديث التالي، وهو حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني لأحبك، ثم أوصاه ألا يدع دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو حديث في غاية الأهمية، لأنه يعني لأن فيه تنبيه خاص إلى هذا الحديث أو إلى هذا الذكر العظيم. طيب، من وجد إسناد الحديث؟ من وجد إسناد الحديث ومن أخرجه؟ طيب، بالنسبة لإسناد أبي داود، طبعا الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد، الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد. ما رأيكم أن نعمل كما قلنا سابقا، أن نبتدئ بمسند الإمام أحمد؟ نبتدئ بمسند الإمام أحمد، والابتداء بمسند الإمام أحمد يفيد كثيرا في تصور أسانيد الحديث، وإسناده عالي، يعني يريحك من بعض الرواة. في بعض الأحيان يختصر لك المسافة الإمام أحمد، يعني مثلا الإمام أحمد يحدث عن ابن عيينة مباشرة في بعض الأحاديث، أصحاب الكتب الستة جميعهم لا يحدثون عن ابن عيينة مباشرة، الإمام أحمد عن ابن عيينة، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس، ثلاثي. فالإمام أحمد يريحك كثيرا في يعني عدد من الأسانيد. ننظر في مسند الإمام أحمد. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة قال سمعت عقبة ابن مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ ابن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن، وأوصى أبو عبد الرحمن عقبة ابن مسلم. هذه بشرى لكم في اتصال الإسناد حتى ما تتعبوا كثيرا، حتى ما نتعب كثيرا في اتصال الإسناد. طيب، الإمام أحمد ننظر هل أخرجه من طريق آخر أم لا. نعم، أخرجه بتغيير الشيخ الأول فقط، فقال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا حيوة، قال: حدثني عقبة. نعم، فقط تغيير الشيخ الأول. حدثنا أبو عبد الرحمن الحبري عن الصنابحي عن معاذ: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، إني لو أحبك. فقلت: يا رسول الله. إلى آخر الحديث. وإسناد إسناد أبو داود رحمه الله تعالى. طبعا ممتاز أنكم كتبتم من الأسانيد على السبورة، لكن بعد ذلك أكتبوا فقط قبل الإسناد في أي كتاب، يعني مثلا أحمد حدثنا أبو عاصم، هكذا. طيب، أبو داود أخرجه من نفس طريق الإمام أحمد، لكن بزيادة رجل، كما قلت لكم سابقا، أبو داود زاد رجلا في الإسناد، لأنه يصل إلى المقرئ عن طريق وصل إليه عن طريق عبيد الله بن ميسرة، ثم قال عن عبد الله بن يزيد المقرئ، وذكر نفس إسناد الإمام أحمد. طيب، بقي أن ننظر في النسائي. النسائي طبعا ليس في النسائي الصغرى التي هي من الكتب الستة، وإنما في النسائي الكبرى. الآن آتي بالكتاب. النسائي الكبرى كتاب نفيس جدا، مليء بالروايات وباختلاف الطرق. طيب، النسائي أخرجه من نفس الطريق لكن باختلاف بعض الشيوخ. طيب، يبدو أن كذلك النسائي الصغرى فيها الحديث. جيد، ممتاز. ما دام النسائي الصغرى كذلك فيها الحديث، ممتاز، جيد. إذا نفس الحديث بالشق الأعلى للإسناد، لكن باختلاف بعض الشيوخ. فأخرجه النسائي من طريقه، قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت حيوة يحدث به، يعني بنفس الإسناد السابق. طيب، إذن من مدار الحديث هنا؟ نعم، صحيح، مدار الحديث هو حيوة ابن شريح. وله متابعة أخرى، لكن يهمنا هذه الأسانيد الرئيسة. يعني هنا مثلا الطبراني أخرجوا من طريق ابن لهيعة عن عقبة، يعني يكون مدار حديث عقبة، لكن لا يهمنا ذلك كثيرا، بل هي ضعيف لكن استفاد منه طبعا في هذه الرواية. وأخرجه الطبراني كذلك من طريق آخر تماما، يعني من طريق مالك بن يخامر عن معاذ كذلك بإسناد ليس بالقوي. لكن دعونا من هذه الأسانيد، الآن عندنا الأسانيد التي في يعني الأسانيد الرئيسة للحديث والمهمة، هي من طريق حيوة، من طريق حيوة وهو مدار هذا الحديث، وتكون المتابعات الأخرى يعني مزيلة لأصل الغرابة في الحديث، وتوضح أن هذا الحديث يعني له أصل عن معاذ، لكن هذا الذي يهمنا. طيب، حيوة ابن شريح، حيوة ابن شريح. بالنسبة لاتصال الإسناد كما رأيتم الإسناد متصل أولا بالسماع، هنا عندنا حدثني سمعت، حدثني سمعت، وكذلك بما جاء في إسناد الإمام أحمد قال فحدث أو يعني ذكر أن الظاهر قال أخذ بيده، كذلك أظن أخذ بيده معاذ، أخذ بيد الصنابحي والصنابحي أخذ بيد من بعده إلى آخر السلسلة أو إلى عقبة بن مسلم، فهذا دليل على اتصال الإسناد بشكل واضح. بقي أن ننظر في الرواة. دائما إذا كان الرواة متفقين على المدار ترتاحوا كثيرا، لكن الإشكال في الاختلاف، الاختلاف بين الرواة، هذا هو الإشكال. إذا اختلف أصحاب المدار، بعضهم رواه مرسلا وبعضهم رواه موصولا، هنا يأتي الترجيح والنظر العميق وإلى آخره. أما إذا كان الإسناد واحدا فالأصل أن تنظر إلى ثقة الرواة وإلى اتصال الإسناد، ثم تتأكد من موضوع التفرد. طيب، عندنا حيوة ابن شريح، أين أنت يا حيوة؟ طيب، حيوة ابن شريح، هل تصدقون أن هناك أكثر من راو بهذا الاسم حيوة ابن شريح؟ هناك راويان في الكتب الستة كلاهما بهذا الاسم حيوة والأب شريح، وهذا من التوافق الأسماء الغريبة. طيب، أحدهما مصري والآخر شامي، كيف نعرف صاحبنا، كيف نعرف صاحبنا؟ ننظر في الشيوخ وفي التلاميذ، ننظر في الشيوخ وفي التلاميذ ففي الغالب نعرفهم، وكذلك ننظر في الرواة، عفوا في الرموز التي قبل الراوي، ننظر في الرموز التي قبل الراوي. ابن حجر يضع لك قبل الراوي رمزا، بمعنى أن هذا الراوي أحاديثه موجودة في الحروف التي أو في الكتب التي تدل عليها هذه الحروف. فإذا كان الحديث عندك في النسائي من طريق حيوة ثم لم تجد رمز النسائي قبل اسم حيوة، فتعرف أنه ليس هذا صاحبك، لأن حيوة أنت أثرت عليه في النسائي، فلو كان في النسائي سيضع ابن حجر رمز النسائي قبل الاسم. واضح النقطة هذه؟ هل هذه النقطة واضحة؟ ها يا جماعة، اتضحت هذه النقطة أم لا؟ تهذيب التهذيب وكذلك تهذيب الكمال ليس بشكل جيد. لا لا لا، نعم، أعد من فضلك. طيب، أبشر. الآن قبل كل راون في كتاب تهذيب التهذيب، ركزوا الآن في كتاب تهذيب التهذيب، قبل أي راوي من الرواة وكذلك في تهذيب الكمال، يضع لك رمزا قبل الاسم. هذا الرمز يدل على الكتب التي أخرجت أحاديث هذا الراوي في الكتب الستة فقط. مثلا الآن عندنا حيوة بن شريح، قلنا هناك راويان بهذا الاسم، فالأول قبل اسمه هناك حرف عين، قبل اسمه هناك حرف عين، عين حيوة بن شريح. عين معناها أن عين تعني الجماعة، يعني الكتب الستة، يعني حديث حيوة بن شريح هذا الأول أخرجه أصحاب الكتب الستة، يعني تجده في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حيوة بن شريح الثاني مكتوب أمامه خاء دال تاء قاء، يعني أخرج حديثه البخاري وهو الذي رمز له بخاء، وأبو داود وهو الذي رمز له بدال، والترمذي وهو الذي رمز له بتاء، وابن ماجه وهو الذي رمز له بقاف. طيب، من خلال هذه الرموز من صاحبنا؟ هل حيوة الأول أم الثاني؟ ها؟ طيب، أسأل الأخ مراد، لماذا كتبت الثاني؟ لماذا كتبت الثاني يا أخ مراد؟ السؤال موجه لمراد فقط. أين أنت يا أخ مراد؟ طيب، لم تفهم بعد لكنك أجبت. طيب لا بأس، أنظر. طيب أم هاني، لماذا اخترت أنه الراوي الثاني؟ السؤال لأم هاني، لماذا اخترت أنه الراوي الثاني؟ طيب، كذلك يا إجابة. طيب، السؤال لخولة، لماذا اخترت أنه الراوي الثاني؟ لأن النسائي غير موجود في الأول، النسائي غير موجود في الثاني، النسائي غير موجود في الثاني وليس في الأول، لأنه في الأول قال عين، يعني كل أصحاب الكتب الستة أخرجوا له من رجال الجماعة. الثاني قال خاء دال تاء قاف، يعني لم يخرج له سوى هؤلاء الأربعة. إذن الإجابة الصحيحة أن حيوة هو الأول. لماذا؟ لماذا هو الأول؟ لأننا وجدنا هذا الحديث في النسائي، لأننا وجدنا هذا الحديث في النسائي، والراوي الثاني قال ابن حجر من خلال الرموز إن النسائي لم يخرج له، ونحن وجدنا حديثه في النسائي. إذن قبل أن تقرأ في شيوخ الراوي وتلاميذه تعرف أن هذا الراوي هو الأول. وهنا وقفة مهمة، وركزوا معي، ركزوا معي، هذه وقفة مهمة. ألا تلاحظون أن هذا العمل الدقيق، يعني لا تكاد تصدق أنه عمل قبل وقت الأجهزة الحديثة والكمبيوترات؟ هذا التوزيع الدقيق لكل راوي أين روى، يعني الكتب الستة فيها آلاف الأسانيد، فكونهم يميزون كل راوي يقول لك هذا الراوي انتبه ترى لم يروي له إلا ابن ماجه فقط، وهذا الراوي روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري تعليقا. حينما يقول لك خاء تال خاء تاء، حينما يقول لك خاء تاء يعني أخرج له البخاري تعليقا. ها استقرأ البخاري كاملا، استقرأ البخاري كاملا فوجد أنه لم يخرج له سوى تعليقا. فيعني ما موقف من يأتي ويعني بكلمة واحدة يذهب هذه الجهود كلها، يذهب هذه الجهود كلها. وكما قلنا سابقا المشكلة من قلة الاطلاع، أكثر من يتكلم في السنة لا يعرف هذه الأشياء، لا يعرف أنه موجود هذه الدقة. فبكل بساطة يأتي حديث يقول لك لا المحدثين، المحدثون كانوا بس يرون ما يعرفون ما أدراهم. هكذا بكل يعني بكل بساطة وسهولة الإنسان بكلمة واحدة يضيع مثل هذه الجهود التي لا تكاد توصف، يعني أمور دقيقة بشكل عجيب جدا. الأعجب من هذا، الأعجب من هذا كله أنهم يذكرون أين روى عن كل شيخ من شيوخه، كما في تهذيب الكرام حينما قرأت عليكم مثلا. الآن نقرأ عليكم من تهذيب التهذيب، أخذ الآن تهذيب الكمال، تهذيب الكمال أدق بشكل عجيب. مثلا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي، ركزوا في هذه النقطة لأنها مهمة. روى عنه حماد بن مسعدة وأبو داود الطيالسي، لاحظوا روى عنه حماد بن مسعدة وأبو داود الطيالسي قاض، يعني هذا الراوي روى عنه هذان الراويان فقط في ابن ماجه، فقط في ابن ماجه روى عنه هذان الراويان. طيب وعبد الصمد بن عبد الوارث دال تاء، أما عبد الصمد فلا، روى عنه في أبي داود والترمذي. وعبيد الله بن موسى قاف، عبيد الله بن موسى روى عن نصر فقط في ابن ماجه. وابنه علي بن نصر وأبو نعيم الفضل بن دكين سين، يعني هؤلاء روى أو هذان روى عنه فقط في النسائي. ومسلم بن عبده ونوح بن قيس ووكيع بن الجراح قاف، هؤلاء الثلاثة إنما روى عنه في ابن ماجه فقط. فأي جهد هذا وأي إتقان ودقة، أمر عجيب جدا، أمر عجيب. تقريب التهذيب ألا يوجد فيه؟ لا لا، تقريب التهذيب ما في شيء، تقريب التهذيب ليس فيه شيء. يمكن تقصد تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب كذلك ليس فيه، تهذيب التهذيب فيه فقط ذكر الشيوخ والتلاميذ، ولكن لا يذكر أين روى عن كل شيخ ولا أين روى عن كل روى عنه كل تلميذ، وإنما يذكر مثلا أن يقول لك قبل الراوي يقول هو من عين مثلا رجال الكتب الستة، ولكن لا يذكر أين روى عن كل شيخ ولا أين روى عنه كل تلميذ. طبعا هذا فقط نقطة مهمة، ها تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال هذا فقط لرجال الكتب الستة، فقط فقط لرجال الكتب الستة. طيب أعطيكم معلومة أخرى قد يعرفها بعضكم، هل تعلمون أن كتاب تهذيب التهذيب، لاحظتم حينما قرأت عليكم ترجمة إسماعيل بن عياش كلام كثير جدا أنا اختصرته، قال أحمد وقال ابن معين فقط عنهم تقريبا سبع روايات أو ستة فقط في إسماعيل بن عياش والإمام أحمد وابن المديني وإلى آخره. هذا تهذيب التهذيب هذا كتاب مختصر، كتاب مختصر من تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تهذيب معناها كلمة تهذيب يعني اختصار ويعني مثل الاختصار، فهو تهذيب لتهذيب الكمال. تهذيب الكمال هذا من يعرف كم مجلد؟ كتاب تهذيب الكمال من يعرف كم مجلد؟ ها؟ 8 مجلدات، هذه الطبعة الجديدة المضغوطة هذه، 28 لا 32 لا تهذيب الكمال 14 10 28 25 لا 43 لا 16 لا 22 لا لا 34 لا. أقرب إجابة الأخت خولة لكن ليس 34 10 لا. لا ليس 50. لا الأربع مجلدات هذه تهذيب التهذيب ممكن. طيب 35 مجلد. 35 مجلد كما قال الأخ أيمن. 35 مجلد. 35 مجلد هذا فقط رجال الكتب الستة. طيب ما رأيكم لو قلت لكم واسمعوا جيدا ها، إن تهذيب الكمال الذي هو عبارة عن 35 مجلد إنما هو كتاب مختصر، لأن اسمه تهذيب الكمال يعني هو هذب كتاب الكمال، هو هذب واختصر كتاب الكمال، وابن حجر هذب تهذيب الكمال بتهذيب التهذيب، ثم ابن حجر اختصر تهذيب التهذيب في تقريب التهذيب، فأصغر شيء تقريب التهذيب، ثم تهذيب التهذيب، ثم تهذيب الكمال، ثم الكمال. إذا الكمال كم مجلد؟ إذا كان المختصر تهذيب الكمال 35 وفيه جميع رجال الكتب الستة دراسة كاملة عن أحوالهم وجميع شيوخهم وجميع تلاميذهم وأين رووا عنهم وأين رووا عنه، الكمال طبعا غير مطبوع، الكمال غير مطبوع، فلا اعرف لا يعلم او لا اعرف كم كم مجلد، لكن المطبوع والمعروف هو تهذيب، هو تهذيب الكمال فقط. من يعرف صاحب كتاب الكمال من هو؟ من يعرف صاحب كتاب الكمال؟ تهذيب الكمال للمزي، تهذيب التهذيب ابن حجر، تقريب التهذيب لابن حجر كذلك. ترى ممنوع سؤال الشيخ جوجل، الشيخ جوجل ممنوع سؤاله، ما في فائدة إذا أسأل واحد يبحث في جوجل ويجيب الإجابة، ما نبغى كذا. البغدادي، من البغدادي؟ إذا كان أحد يعرف يجيب. لا ابن حجر هو هذب كتاب المزي، فكيف المزي متقدم ابن حجر؟ المزي في وقت ابن تيمية رحمه الله تعالى. المزي هذا المزي المزي ابن كثير صاحب التفسير تزوج ابنة المزي، ابن كثير صاحب التفسير متزوج ابنة المزي، والمزي رفيق عزيز جدا لابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب مثل ما قالت الأخت ما أعرف نطق الاسم لعلها أميمة، عبد الغني المقدسي، عبد الغني المقدسي صحيح، عبد الغني المقدسي. طيب من هو عبد الغني المقدسي؟ من هو عبد الغني المقدسي؟ إذا قلت لكم من هو يعني أكيد أن له شيء معروف. ها عبد الغني المقدسي من هو؟ صاحب كتاب شرح العمدة. لا نعم صاحب العمدة، صاحب عمدة الأحكام، عمدة الأحكام هذا، عمدة الأحكام الكتاب الصغير هذا والعظيم القدر. كأن ابن المقدسي عبد الغني هذا لم يؤلف إلا هذا الكتاب، وإذا به قد ألف كتاب الكمال الذي إنما كتاب تهذيب الكمال العظيم هذا إنما هو مختصر منه، إنما هو مختصر منه. طيب المزي صاحب تهذيب الكمال عنده كتاب آخر لا يقل قيمة عن تهذيب الكمال، ما هو؟ برضو في علم الحديث كذلك. لا هناك كتاب مشهور جدا للمزي يعتبر أصل في بابه في الحديث، ممنوع سؤال إلى آخره. ها من يعرف؟ تحفة؟ ها تحفة ماذا؟ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، كتاب يقال فيه ما قيل في تهذيب الكمال من الدقة ومن العجب العجاب. وقد سمعت أنه ألف هذا الكتاب في 27 أو في 27 عاما، ألف الكتاب في 27 عاما، جهد كبير وعظيم عمله علماء الإسلام حتى يقربوا لنا علوم الحديث، فيعني ينبغي علينا أن نقتدي بهم ونتعب كما تعبوا ونقدر هذا العلم الذي حملوه إلينا وأوصلوه إلينا مقربا مهذبا. تحفة الأشراف أشبه ما يكون بفهرسة، أشبه ما يكون بفهرسة لأسانيد الكتب الستة، لأسانيد الكتب الستة. كتاب عظيم جدا، كتاب عظيم، يعني هو كتاب تخريج، كتاب تخريج مفيد جدا جدا. يعني مثلا أنا أقرأ لكم نموذجا من الكتاب في حديثنا هذا الذي نحن فيه حتى تعلموا ما المراد منه، أو أقرأ مثلا في الحديث السابق حديث إسماعيل بن عياش، لعل أسهل حديث معاذ، آتي لكم الآن بمسند معاذ. طيب الآن من خلال الفهرس، أنت الآن عندك الإسناد، عندك إسناد الحديث، ترى حديث كتاب تحفة الأشراف مهم جدا في معرفة طرق الحديث، هل الحديث طريق آخر ولا لا. طبعا كذلك هو خاص بالكتب الستة، خاص بالكتب الستة. في كل مجلد يوجد فهرسة للرجال الذين في المحتوى هذا المجلد. أنا الآن معي المجلد الثامن وهو الذي فيه حرف الميم، يعني معاذ. عندنا الآن معاذ بن جبل، لاحظوا الدقة كذلك. إذا فتحت على معاذ بن جبل يذكر في هنا في الفهرس معاذ بن جبل، ويذكر كل الرواة عنه في الكتب الستة، وكل واحد كم حديث روى في الكتب الستة. مثلا معاذ بن جبل أسلم مولى عمر روى عنه حديثا واحدا، الأسود بن هلال روى عنه حديثا واحدا، أسود بن يزيد روى عنه حديثا واحدا، أنس بن مالك روى عنه حديثين أو حديثان. طيب شقيق بن سلمة ثلاثة أحاديث، طاووس أربعة أحاديث، عبد الله بن قيس روى حديثين. طيب عبد الرحمن بن غنم روى ثمانية أحاديث. أنا الآن أبحث في التابعين، أبحث عن الصنابحي، عندنا الإسناد من طريق الصنابحي ليس كذلك، من طريق الصنابحي عن أبو عبد الرحمن الحضري عن الصنابحي عن معاذ. أنا أبحث الآن في التابعين عن الصنابحي. طيب عبد الرحمن ابن عسيلة الصنابحي، جميل، واحد روى عنه حديثا واحدا، صفحة 93. طيب أفتح صفحة 93 من الحديث التابعي الصنابحي عن معاذ ابن جبل لننظر كيف يخرج الحديث. طيب حديث صفحة 93، انظروا، أنا أقرأ عليكم نصا من الكتاب. عبد الرحمن ابن عسيلة أبو عبد الله الصنابحي عن معاذ بن جبل دال سين. يا ناس والله شيء مبهر 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 جدا، والله العظيم أمر عجيب. دال سين، نحن حينما خرجنا الحديث هذا ألم نجده في أبي داود والنسائي فقط؟ ها الآن حين خرجنا الحديث ألم نجده في أبي داود والنسائي فقط حديث يا معاذ؟ اترك المسند خارج الكتب الستة، المسند خارج الكتب الستة، نحن نتكلم عن الكتب الستة، في أبي داود والنسائي، أليس كذلك؟ طيب هو يقول لك دال سين، يعني عبد الرحمن بن عسيلة روى عن معاذ بن جبل في أبي داود والنسائي حديث كذا، قال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، إلى آخر الحديث. إذن هذا الحديث رواه الصنابحي عن معاذ في دال سين فقط. طيب دال في الصلاة، يعني أبو داود في الصلاة، عن عبيد الله بن عمر القواريري عن أبي عبد الرحمن المقلع عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبري عن الصنابحي، هذا كلام المجزي في تحفة الأشراف. سين فيه ذكر رقما، أول رقم لا أدري هل هو من المحقق لكن لم يذكر الباب، قال عن يونس بن عبد الآلة عن ابن وهب عن حيوة نحوه، وفي اليوم والليلة أن يخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الله ابن يزيد المقلع عن أبيه به، انتهى. جمع لك طرق الحديث في الكتب الستة، في أبي داود، في النسائي، النسائي قال لك أخرجه كذلك في اليوم والليلة، وجمع لك أسانيد الحديث في مكان واحد بطريقة تستطيع الوصول مباشرة، تفتح الفهرس معاذ، تنظر في التابعين إلى التابع الذي روى هذا الحديث الذي تبحث عنه، ثم ترجع إليه فتجد أنه ذكر أسانيد. المحقق جزاء الله خيرا اللي هو الدكتور بشار عواد يفيدك كذلك في الحاشية. الآن هو المزي فقط يأتي لك بطرق الكتب الستة، بعد ما ينتهي من الطرق يذكر لك في الحاشية الدكتور بشار عواد يذكر لك من أخرجه من غير الكتب الستة، لكي تذهب مباشرة إلى غير الكتب الستة وتجمع الطرق، فقال لك أخرجه أحمد في موضعين وابن خزيمة، وانتهينا. هذا هو العلم الموروث عن أمة عن أئمة الإسلام، علم يعني عظيم ومبهر جدا. طيب ننظر نظرا سريعا، حيوة بن شريح في الإسناد الذي عندنا، لو أعدتم بارك الله فيكم المشرف لو أعدتم نسخ الإسناد، حيوة بن شريح قال أحمد ثقة ثقة، قال المعين ثقة ثقة، واضح كل من تكلم عنه. ابن حي بن شريح ثقة الذي قلنا هو مدار الحديث، عن عقبة ابن مسلم، أين تهذيب التهذيب؟ طيب عين قاف عين قاف عين قاف. طيب عقبة ابن مسلم التجيني باخاء دال تاء سين أبو محمد المصري، قال العجل المصري تابعين ثقة، قال والثقة يعقوب بن سفيان، ذكر ابن حبان في الثقات. طيب أموره طيبة يعني ثقة، روى عنه حيوة بن شريح والوليد بن الوليد وجعفر بن ربيعة وحرملة وعامر، إذن هو مشهور معروف مصري. طيب أبو عبد الرحمن الحبلي، أبو عبد الرحمن الحبلي نذهب إلى المجلد نذهب إلى آخر المجلد في الكنى. الآن أبو عبد الرحمن الحبري لا نعرف اسمه. نذهب إلى الكنى في آخر تهذيب التهذيب. يذكر لك الكنية ويذكر لك اسمه لترجع إلى اسمه في الكتاب. فننظر في أبو عبد الرحمن. أبو عبد الله. طيب. أبو عبد الرحمن الإفريقي. أبو عبد الرحمن الجهني. أبو عبد الرحمن الحبلي. اسمه عبد الله ابن يزيد المعافق. طيب عبد الله ابن يزيد. نذهب إلى المجلد الثاني إلى اسم عبد الله. عبد الله ابن يزيد. هناك أكثر من راوي اسمه عبد الله بن يزيد. نريد المعافري. هذا هو. طيب حتى تتأكد أنك في الطريق السليم تنظر أنه أخرج له. تتأكد أنه أخرج له أبو داود والنسائي. هذا مسلم والأربعة. الأربعة منهم أبو داود والنسائي. طيب روى عن جماعة من الصحابة وروى عنه جماعة منهم عقب بن مسلم. قال ابن معين ثقة. ابن حبان ذكره في الثقات. العزلي وابن سعد قالوا ثقة. طيب ثقة من الثقات واضح. ننظر في الشيخ الأخير وهو من؟ من الشيخ الأخير؟ الشيخ الأخير من هو؟ الصنابحي. الصنابحي هل هو اسم الصنابحي؟ الصنابحي هل هو اسم؟ كنية لقب يعني. الصنابحي لقب. الصنابحي لقب. طيب الكنية يعني الكنية هي التي أبو فلان أو أم فلان هذه الكنية. أما الصنابحي فلقب. طيب في قسم خاص. في قسم خاص بالألقاب في تهذيب التهذيب غير الكنى الذي قبل قليل قرأنا فيه أبو هذا الكنى. في فهرس خاص بالألقاب. نذهب إلى فهرس الألقاب لننظر ما اسم الصنابحي حتى نرجع إلى ترجمته. طيب باب من نسب إلى أبيه أو جده. لا نريد هذا. باب من اشتهر بالنسب إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة أو غير ذلك. نعم يهمنا هذا لعله هنا. التبوذكي التميمي الثقفي الثوري. هذا يأتي لك بأسماء الشهرة. السعدي الشعبي الصنابحي. الصنابحي عبد الرحمن ابن عسيلة. طيب نرجع إلى عبد الرحمن ابن عسيلة في المجلد الثاني. عبد الرحمن ابن عسيلة. أين أنت؟ عبد الرحمن بن عسيلة عين من رجال الجماعة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعلي وبلال وسعد بن عبادة الله أكبر. وعنه أسلم مولى عمر وسويد بن غفلة وعبد الله بن محيريز وعطاء بن يسار إلى آخره. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث. وذكر ابن حبان بالثقات. شهد فتح مصر. العزلي شامي تابع ينتقى كثير المناقب إلى آخره. طيب الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده قوي صحيح والذكر الذي فيه عظيم والأسلوب إيصال المعلومة أسلوب عظيم نبوي نستفيد منه كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ قال والله إني لو أحبك ثم قال أوصيك ألا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا الصنابحي روى عن معاذ ومعاذ صحابي جليل هو راوي هذا الحديث. طيب بهذا الأثر طبعا ضاق علينا الوقت لنخرج الحديث الثالث. على كل حال الحديث الثالث موقوف. الحديث الثالث الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا حديث موقوف على أبي أيوب الأنصاري ومن رفعه فقد أخطأ. طيب إذن هذا ما عندنا في هذه الدورة، وانتهينا والحمد لله من هذه الدورة، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبل منا صالح عملنا، وأن يبارك فيما تعلمنا، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وجهلنا، إنه غفور رحيم. وبارك الله فيكم، ومن لم يملأ الاستمارة فليملأها، من لم يملأ الاستمارة فليملأها. وبالنسبة للذي طلب نصيحة عامة، النصيحة العامة ذكرتها بالأمس، فارجع إلى آخر إلى تسجيل آخر درس أمس، تكلمت بكلام مهم جدا أحببت إيصاله الذي هو متعلق بالسنة وبعملنا بالسنة وبالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ارجعوا إلى الرابط الجديد للنظم، الرابط الجديد للنظم، لابد أن ترجعوا للرابط الجديد للنظم وتحملوا النظم الجديد، الرابط الجديد، وتتركوا الماضي، تتركوا الماضي. طيب من الذي يعزم على حفظ النظم؟ هل هناك يعني من هو عازم على حفظ النظم أو بدأ في حفظ النظم؟ الذي بدأ يكتب بدأ. طيب الأخ يقول لم نحفظ القرآن بعد سوء حفظنا، ما التعارض بين حفظ القرآن وحفظ النظم؟ لا تعارض. بعض الناس يقول أنا لن أحفظ شيئا من العلم إلا بعد انتهاء من القرآن، ويجلس 15 سنة لم يحفظ القرآن، و15 سنة لم يحفظ شيئا. أنا أعرف من حفظ القرآن في شهر واحد حفظ القرآن حفظ جديد. طيب إذن بارك الله فيكم، الذي بدأ في حفظ النظم فليتم، الذي بدأ في حفظ النظم بحفظ النظم فليتم، والذي يعزم على حفظ النظم فليشد من عزيمته وليبدأ، ويعني ممكن يحفظ الطالب لو 3 أبيات في اليوم فقط، 3 أبيات مثلا، لو أراد، لو كان صعب عليه يحفظ 3 أبيات، وإن شاء الله خلال شهر وأقل من شهرين يحفظ المنظومة كاملة. طيب إن شاء الله نستمر في المجموعة في الفيسبوك في الأسئلة وفي يعني التخريج إن شاء الله وفي التواصل. أتمنى من شارك معنا لا ينقطع عن المجموعة، نتواصل في الأسئلة وفي تذاكر علم الحديث إن شاء الله، وسأخبركم بإذن الله عن التطبيق متى يكون دورة في التطبيق إن شاء الله استمرار. على كل حال، نحن قبل بداية الدورة بدأنا في شرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى، تقريبا أخذنا 15 درسا ولازلنا في بداية الكتاب، وإن شاء الله أنا عازم على إتمام الكتاب شرح علل الترمذي، وهو متقدم قليلا، من أحب أن يشاركنا كذلك فإن شاء الله أخبركم في المجموعة كذلك. كذلك أعزم إن شاء الله على الرجوع إلى تطبيقنا في سنة الترمذي، وأخبركم كذلك إذا رجعنا إلى التطبيق على سنة الترمذي إن شاء الله. أبشر يا أستاذ محمد، إن شاء الله أتواصل معك، وحاول أن أتواصل الليلة، حاول أن أتواصل الليلة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.